بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. زمان لها نشر طوايا نظامي في الزمان لها نشر يعطرها من طيب ذكركم نشر فصاعد ما خابت لهن مقاصد ظواهرها حمد بواطنها شكر حسان لها حسان بالفضل شاهد على وجهها بشر يدين له بشر أنظمها نظم الليالي وأسهر الليالي ليحيا لي بها وبكم ذكر فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر نشرت دواوي الثنا بعد طيها ففي كل قرص من مديني حيلكم صبر فدلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر فعيناي فعيناي كالخنساء ما تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صفر ولقد وقفت على دار الحسنين بكربلاء وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد مغناكم ذكروا إلى أن يقول يقتل ظمآنا الحسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد يا وفاطمة ماء الفرات لها بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب القرآن الكريم أيها الأحبة ظاهره أنيق وباطنه عميق، والمؤمن الذي ينتفع بالقرآن كذلك ظاهره أنيق وباطنه عميق بالتقوى واليقين. القرآن الكريم في قضايا المصير وقضايا العقيدة الهامة التي فيها قبول الأعمال ورفض الأعمال يتحدث بلغة تهز العقول والمشاعر والوجدان حتى تأخذ نتيجة. هناك تدرج في أخذ العلم كما هو واضح. أولا يتحرك الذهن يتصور القضية، بعد ذلك يتحرك العقل لتصديقها، ثم يتحرك الوجدان بعد العقل لإعطائها من الحب أو البغض. إذا كان فيها ولاية وفيها نفع، أو كان فيها براءة وفيها ضرر، ثم بعد ذلك تتحرك الإرادة للتصميم والعزيمة. فإذا تحركت الإرادة تحركت كل جوارح الإنسان مع هذه الإرادة التي تتحرك على ضوء العقل. ومثال بسيط الآن، رن جرس الهاتف عندك في البيت أو معك، فأنت رأسا الذهن يتحرك يصور لك أن هناك من يريد أن يكلمك، فإذا كلمت المخاطب وعرفت من هو تحولت القضية إلى تصديق إلى العقل. ففي معرفتك بالذي يخاطبك في الهاتف أو على الباب أو في الشارع، هل هو عالم أم جاهل، مؤمن غير مؤمن، صديق عدو، ضار نافع، هنا يتحرك الوجدان. إما بالحب إذا كان مؤمنا ونافعا وعالما، وإما بالبغض إذا كان فيه ضرر. ثم تتحرك الإرادة وفقا لهذا الموقف. هنا بعد الوجدان لا يمكن للإنسان أن يأخذ موقف حياد يقول أنا لا أحب ولا أبغض، أو أنا ما إلي دخل بهؤلاء. لا، هنا مسألة موقف. الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم تحرك من المدينة إلى مكة، وعلى هذا المعنى الأذهان والعقول تحركت معه. فلما يعرفون هو الحسين يتحرك الوجدان مع الحسين، إن للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين، إن للحسين في قلوب المؤمنين محبة مكنونة وحرارة في قلوب المؤمنين، هذا المعنى له. فإذا تحرك الوجدان بحب الحسين سلام الله عليه، هذا الحب يحتاج إلى اتخاذ موقف إرادة عزيمة، موقف تكون مع الحسين وضد أعدائه. أما الذين وصلوا إلى هنا ولم يتخذوا موقفا وقالوا للحسين سلام الله عليه صالح يزيد أو ابقى في مكة لا تخرج للعراق، مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأمثال هؤلاء، تجد أنهم وقعوا في خطأ كبير. كثير منهم قالوا نحن لا نتدخل، ما لنا والدخول بين السلاطين، ما نتدخل. لا، وقع، لأن بعد الحب بعد تحرك الوجدان لا بد من اتخاذ موقف وعزيمة، وأتحرك أنا أتقدم لسيد الشهداء لأن صوت موجود، ألا هل من ناصر ينصرنا، فأتحرك معه. في هذه الأمور أيها الأحبة القرآن الكريم يأتي ليحرك وجداننا وعقولنا وقلوبنا ونفوسنا في لحظة واحدة القضايا الهامة العميقة، رغم أنها واضحة في آيات أخرى. اهدنا الصراط المستقيم، هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ لكن يأتي في آيات تهز العقول، تحتاج منك أن تتأمل، تتوقف عندها، ما تتفسر بسرعة، ما تجد تفسيرها بسرعة. يجب أن تذهب إلى أهل البيت، إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، لأنهم عدل القرآن. وحديث الثقلين يقول لك لا يمكن فهم القرآن من دون أهل البيت. وهذه الآيات هكذا. الآن أضرب لكم أمثلة سريعة. مثلا في قوله تعالى، شوف الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: وإن الآية في كتاب الله ليأتي أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهي آية واحدة وما في ترابط بين هالأشياء الثلاث. ولذلك لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. الآن أضرب لكم مثال، مثال أفسره لكم ومثال أتركه لكم هكذا من دون تفسير، مثل ما أوائل لازم تلاحظ وتفكر فيه أكثر حتى تشوف. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الله يخاطب حبيبه المصطفى يقول: ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فتأمل التعبير، هذا ظاهر القرآن يمكن أن يفسر على الظاهر ما كنت تدري، هو الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والقرآن نفسه يتحدث عن عيسى بن مريم وهو في المهد يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كيف عيسى في المهد يعرف الكتاب والإيمان والنبوة وهذا الخطاب يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ هذه تأملها شو إله، تحتاج منك أن تأخذ ورقة وقلم وتكتب عليها ملاحظات وتتأمل فيها، وتعرف أن الله سبحانه وتعالى أول نور خلقه في الوجود هو نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ونوره هو الإيمان ومصدره هو الإيمان. لكن هنا لاحظ المسألة وين، وبعدين تدور حولها وتروح إلى يوم الخندق وتسمع كلام أمير، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أمير المؤمنين ويشيعه بهذه الكلمة الخالدة: برز الإيمان كله. هذه خليها أن إلى الشرك كله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أيضا هذه اكتبها عندك. فما كنت تدري ما الإيمان، معقول الرسول ما يعرف علي بن أبي طالب؟ هذه ما راح أفهمها، خليك أشغل تقلق فيها شوية. شوف المثال الثاني، المثال الثاني في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وهو عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة في قلوب للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. الآن هنا هذه الآية بعض الناس يأخذها هكذا يلتقطها التقاط سريع ويبني عليها محاضرة ويتحدث ويقول هذا النبي، هذا رسول الله، شوف الشيطان أيضا هو ما خالص من الشيطان. بينما تأتي في كل كتب التفسير لما تأتي إلى هذه الآية تجد إلا المفسر الذي ينتمي إلى أهل البيت سلام الله عليه يخرج بنور وتفسير أمامه واضح، وإلا أغلب كتب التفسير يقعون في هذه الآية كما وقعوا في غيرها، ويطلع سلمان رشدي وأمثاله من هالآية من المفسرين اللي يفسروا الآية الذين يتصورون أن رسول الله لا يتصورون يعتقدون هكذا أنه يسجد وينسى ويسجد للأصنام والعياذ بالله. فإذا جئت إلى الإمام الباقر سلام الله عليه تسأله يا أبا جعفر سيدي ما تفسير هذه الآية وما تأويله، كل أهل البيت يذكرها والرسول يذكرها وأمير المؤمنين والزهراء وكل الأئمة يذكرون المسألة، وانت لاحظ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، انتبهوا لدقة التعبير، هو لم يقل الشيطان يدخل في قلبك ولا يدخل في رأسك، يتحدث عن الأمنية، والأمنية شيء في الخارج لأن وهي في داخل الإنسان نية تعتبر، فإذا صارت في الخارج جسدت صارت أمنية. يقول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وليس في قلبه. فيبين أبو جعفر الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق يقول دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف التفسير لاحظ تأويله وتفسيره واضح، دعاه رجل من الأنصار فهيأ له طعاما وطرحه بين يديه، الطعام كان في جدي مشوي، طعام لذيذ طيب، وصاحب الطعام طيب من الأنصار، فرسول الله قبل أن يمد يده للطعام تمنى حضور أمير المؤمنين عنده حتى يشاركه في هذا الطعام، ففوجئ بحضور اثنين من المنافقين. ما في سورة المنافقون القرآن؟ فأنت تصور على رأسك اثنين من المنافقين واقفين، والرسول هنا ما يريد هؤلاء المنافقون يأكلون معه، هو الأمنية مالته أن يحضر أمير المؤمنين، انتبه للتعبير، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا رب العالمين ماذا يصنع؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخ، ثم يحكم الله آياته. هنا في نسخ وفي حكمة، شوف دقة التعبير، وإذا الرسول في تلك اللحظة لما رأى المنافقين واقفين أمامه وهو تمنى حضور الإمام أمير المؤمنين والله قال فينسخ الله، وإذا الإمام أمير المؤمنين أقبل به، فحضر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن هذه لاحظ هذا المعنى، إذا تأخذ خط القرآن التربوي اللي موجود وتلتفت إلى إبليس لعنة الله عليه اللي ما يحتاج انتفاته، بس واحد يتأمل القضية عندما يحدث الله ويكلمه فيقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني إبليس يجي دائما يحول بين الإنسان وبين الصراط المستقيم، ولكن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والصراط المستقيم إذا جسد في القرآن الكريم وتمثل الصراط المستقيم تمثل إليك أمامك ما في غير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في القرآن الكريم في سورة الفاتحة. أنا شوف أمير المؤمنين موجود، اهدنا الصراط المستقيم. فالمسألة واضح، هو يتمنى حضور الإمام أمير المؤمنين، جماعة من المنافقين يحضرون يبعثهم الشيطان، الله ينسخ هنا، الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته. إذا كانت المسألة بهذا الشكل أيها الأحبة، في القرآن الكريم الآيات الخاصة بالولاية وبالإمامة وبالعقيدة وبحب أهل البيت رغم وضوحها لكن فيها آيات أخرى تحث عقولنا على التأمل والتدبر حتى عقيدتنا تكون أقوى ونلتفت إلى المسألة بشكل أقوى وأكبر وأعظم. ومن الآيات هذه الآية التي قرأتها أمامكم الآن، ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت، ما في واحد يفلت، وأخذوا من مكان قريب. من هم هؤلاء؟ وماذا تقصد هذه الآية؟ هل تقصد يوم القيامة فزعوا؟ يوم القيامة فزعوا وأخذوا من مكان قريب، والمكان القريب وين يكون يوم القيامة؟ ثم المسألة لما تلاحظ يقول وأخذوا من مكان قريب، الآية التي بعدها تتحدث عن نفس المنظر والمشهد أمامك، أن هؤلاء الذين أخذوا من مكان قريب كانوا يتناولون المسألة وأن لهم التناوش. وبعدين يقول وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون فما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يعني حياتهم قائمة على الشك وليس على اليقين. فتأتي إلى هذه الآية المباركة والآيات التي بعدها، شوف هذه الآيات تتحدث عن صاحب العصر والزمان وعن ظهوره، وأنه هو قمة اليقين. الإيمان به يشكل قمة اليقين عند الإنسان. أما واحد يبني حياته على شك وعلى إثارة شبهات وتهتز عقيدته وعقيدة الآخرين، هذا الإنسان مصيره أسود وله خزي في الدنيا ويوم القيامة لا يمكن أن يبتعد عن العذاب الشديد الأليم. لذلك التركيز على مدرسة أهل البيت وخصوصا بهذه الأيام، هذه الآية تتحدث عن قضية ممكن لسنا بعيدين عنها وما يدرينا يا أحبه. رسول الله يتكلم يتحدث يقول إن هناك فتنة. أم سلمة انقل الرواية وأمير المؤمنين انقلها والإمام زين العابدين انقلها والحسن بن الحسن الزكي انقلها وأهل البيت انقلوها. يتحدث عن فتنة تحدث، تلك الفتنة بين أهل المشرق والمغرب. لاحظوا، تحدث الفتنة بين أهل المشرق والمغرب. ثم الرسول في هذا الحديث يذكر فيها اسم بغداد. شوفوها في مجمع البيان، في الصافي، في تفسير البرهان، في نور الثقلين، في بقية قضية التفاسير وبقيتها في أيام رسول الله، بغداد ما كان موجود. لكن في دقة التعبير اللي موجود أنه بغداد خلال هذه الصورة المذكورة في الآية المباركة. وبعد ذلك يقول هذه الفتنة التي تحصل بين أهل المشرق والمغرب، شوف التعبير، فبينهم كذلك إذ يخرج السفيان بجيشه، وهو أول راية تخرج قبل الرايات التي تتبعها. شلون أقرأ هاي؟ راح أقرأ لكم الليلة. راية السفيان اللعين، شجر الملعون، وراية الخراساني الإنسان الطيب، وراية الحسني أيضا طيب، وراية اليماني التي هي نحن مأمورون باتباعها وهذا يخرج من اليمن، في أربع رايات، والراية الخامسة هي راية الدجال. هذه البحوث كأننا في مأمن منها، ما نترك ولا نتحدث عنها. هي أولا بحوث دقيقة وعميقة، وخصوصا لما واحد مشدوق ومذهول بين ما يجري في الأرض والأحداث التي تجري في الأرض تتسارع. أحداث التي تقع في 100 عام صارت تقع في 10 ساعات. 100 سنة قبل كانت تقع الأحداث، الآن في 10 ساعات تقع الأحداث. يعني خلال 10 ساعات تشوف العالم بصورة، بعد 10 ساعات صار بصورة ثانية. فرسول الله يذكر اسم بغداد، وبعدين يذكر أن هذا الجيش يذهب إلى الكوفة ويخرب ما حولها، ثم يطلع من الكوفة إلى المدينة ويستبيح المدينة. قبل المدينة يذهب إلى الشام، هذا الجيش جيش السفياني، وبعد ذلك يستبيح المدينة، المدينة تكون مستباحة 3 أيام بلياليها، ثم يخرج الجيش إلى مكة. الآن عندما يخرج هذا الجيش إلى مكة لازم تعلمون أنه جيش اليماني موجود، وجيش الحسني موجود، وجيش الخراساني موجود، وراية الدجال أيضا موجودة. هذا الترتيب العجيب الذي يريد من المؤمنين إصغاء كامل بعقولهم وقلوبهم حتى لا يقعوا في هوة الفتنة. في أثناء المسير الناس يسمعون الصيحة من السماء، وبعد ساعات الصيحة الأولى لجبرائيل، بعد ساعات صيحة ثانية لإبليس لعنة الله يعني، وصيحة إبليس لإلقاء الفتنة على الناس. إبليس يكذب صوت جبرائيل أو يعطيك نفس النغمة، نفس النغمة. فالمؤمن هنا أسأل الله أن يحفظنا لي. اللهم ثبتنا، لأن الوضع صدق ونحن الآن في عصر يحتاج إلى تأمل، يحتاج واحد يجلس يصلي صلاة الليل يتأمل ساعة ساعتين يفكر، بس يفكر، لازم نفكر. الآن احنا مطلوب منا التأمل والتدبر والتفكر، لأن الأحداث التي تجري حولنا ليست أحداث عادية، إنما هي تريد منا أن نتأمل أكثر. فالصيحة الأولى صيحة جبرائيل: ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد فاسمعوا له وأطيعوا. بعد ذلك صيحة إبليس يكذب هذه الصيحة، وكل الكرة الأرضية تسمع، 6 مليارات إنسان اليوم موجودين على الأرض كلهم يسمعون الصيحة بلغاتهم، ويسمعون بعدين صيحة إبليس. لاحظ كيف؟ حتى يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه يوصي المؤمنين لحفظهم من الوقوع في شباك إبليس من الصيحة الثانية، يقول اقرأوا الآيات 10 الأوائل من سورة الكهف يوم الجمعة، هذه تحفظكم فقط هالآيات. هي طبعا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة واردة ومستحبة، لكن يقول تقرأ 10 آيات من سورة الكهف تحفظك من الوقوع والانزلاق. بعد ذلك يكون الإمام صاحب الأمر روح له الفداء بمكة عند حجر إسماعيل، وبعدين يرجع بين الركن، بين الركن والمقام. شوف المسألة كيف هناك، فيجتمع عنده قبل أن يصل إلى هناك، يكون بأبي وأمه. الآن الزمن حبيبي، الزمن مو زمن، ليس وقت أعطاء أدلة تثبت فيها وجود الإمام. كل شيء حولك يثبت وجود الإمام سلام الله عليه. والله الذي لا إله غيره، أنا ذاك اليوم كنت أنصت وقلت لبعض الشباب إلى محطة فضائية في شهر رمضان، تعرفونها ما أحب أجيب اسمه، والفوضى الفكرية بالحوار اللي ما إلى رأس ولا إلى بداية ولا نهاية، وتشعب واحد ضرب الآخر، كنت أقول سبحان الله هذا الحوار يحتاج إلى سؤال واحد فقط في سورة القدر، ليلة القدر. أطرح سورة القدر عليهم فقط، لا تروحوا منا ومنا، هذه سورة القدر اسمعوها وأجيبوا عليها. وهذا كلام أبي جعفر الباقر روح الفداء لتراب أقدامي، يقول: حاججوهم بسورة القدر فإنهم لا جواب لهم، لأن سورة القدر واضح تنزل الملائكة والروح فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أقرأها، هذه فيها معنى كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يعني تفوق إدراك العقل البشري. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح أكبر من جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر توقف هنا،
بإذن ربهم الملائكة وجبرائيل وإسرافيل وروح القدس، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بعدين تذهب إلى سورة الدخان يقول فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. زين سلو هذه ليلة القدر هكذا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فليلة القدر في حياة رسول الله كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول عليه من كانت تنزل؟ يجب أن يكون واحد من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أو ما في إلا أمير المؤمنين تعالى. فتنزل على الإمام أمير المؤمنين، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم الأئمة هكذا سلام الله عليهم. إلى الآن في عصر الغيبة أنت، فهل رفعت ليلة القدر الآن يا جماعة ولا موجودة؟ هل ليلة القدر كانت موجودة برمضان الفائت اللي كانت فيها الحوارات والمناقشات بالفضائية؟ كانت موجودة ليلة القدر ولا ما موجودة؟ فإذا كانت موجودة والملائكة تنزلت فيها بإذن ربهم والروح معهم بإذن ربهم من كل أمر وفيها يفرق كل أمر حكيم، فعلى من تنزلت الملائكة رمضان الماضي؟ يقدر واحد يجاوب؟ على من نزلت الملائكة؟ إذا كان أمر من كل أمر وفيها يفرق كل أمر حكيم فيجب أن تنزل على صاحب الأمر، مو صحيح؟ ولا على من تنزل؟ فهذه السورة أعظم دليل على حياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأعظم دليل على وجوده، وإلا يكون والعياذ بالله شيء ما إلى واقع. لأن السورة تتحدث كل ليلة القدر في رمضان هذا الحدث يحصل بها، فعلى من تنزل الملائكة؟ ولذلك لو كانت هذه السورة تطرق فقط، وهذه ما لها علاقة بالشيعة دون السنة، نحن إن شاء الله كلنا في هدى واحد بإذن الله تعالى، لا إنما هي الحقيقة والواقع. فيقول هذا واحد دكتور دخل في الجامعة في بلد عربي إسلامي، دخل في الجامعة فسأله طالب، قال له أستاذ ما تقول في الإمام صاحب الأمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ قال يا أبني هذا ما يقبله العقل، هل من المعقول أن إنسان يعيش 1300 سنة أو 1270 سنة؟ سكت هذا الطالب، سكت. بأثناء الإلقاء الدكتور يلقي في الجامعة نسى الموضوع الأول، فجاء على لسانه سبحان الله موضوع الخضر سلام الله عليه. قال اسمعوا يا أبنائي، هذا الخضر صار لعشرة آلاف سنة حي يرزق. فقام ذاك الطالب رفع ايده قال أستاذ دكتور؟ قال نعم. قال هل من المعقول إنسان يعيش؟ قال لا بس أنا عارف الخضر. قال يعني لأنه الخضر، أنت تعرف أن الله جعل الخضر حيا وأعطاه 10,000 سنة تمهيد للإمام المهدي سلام الله، حتى لأن الله له حجة بالغة على الخلق أبدا، وأخبار الإمام المهدي موجودة في صحاح المسلمين كله. فلاحظوا دقة التعبير، الإمام سلام الله عليه في الكوفة يجتمع معه أصحابه اللي هم عددهم 313 وذول الأبدان. الآن يقدر الإنسان يصل إلى هذا المستوى، هذا إن شاء الله تركها لله سبحانه وتعالى، وإلا هؤلاء الأبدان دائما عددهم محفوظ 313 بعدد أصحاب بدر 313. شوف اليقين، واحد يتحدث بيقين، فإذا مات منهم أحد ما يموت واحد منهم إلا أن يكون بديله موجود. واحد وصل إلى هذه المرحلة يبدأ ترك المحرمات، الالتزام بالواجبات، بعد ذلك يصعد 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 إلى ترك المكروه والالتزام بالمستحب، ثم يرتفع إلى درجة من اليقين، يرتفع إلى درجة كبيرة. أنا أعرف خدام، بعض خدام الإمام الحسين، كلهم خدام الحسين وكلكم خدام الحسين، لكن يشهد الله أنا شايف من بعض صدام الإمام الحسين معجزة، مو من أهل البيت واحد يناقش عن أهل البيت، لا مستوى عظيم والله العظيم. واحد كانت عنده حاجة قال له واحد اطلب من الإمام سلام الله، قال اسمع أنا مو مستوى الإمام، أنا أطلب من خدام الإمام، أنا أروح الحمد الصغير هذا اللي يقرأ الحسين وأقرأ له سورة الفاتحة وأصلي له ركعتين وهو يقضي عشر. ليش ما يقضي؟ الآن إذا هو موجود تروح لما يمشيك يقضي عشر. فنفس الشيء اللي موجود بالفعل راح جاء. سبحان الله لاحظوا المسألة وين؟ راكبين في الطائرة ذيك الأيام يوم اللي تنزل الطائرة مطار البحرين، والأيام إن شاء الله أحسن من كده. تنزل مطار البحرين ومئة وأربعين خطيب على ظهرهم جايين إلى البحرين البلد الطيب هذا الطائر. فأنا معهم ذيك الأيام من سنة 66 إلى ذكرون هذا مؤتمر قطار أول بناء بعد على الشماليك، وجالس إلى جانب المرحوم شيخ عبد الزهراء يعني. فالطائرة بالطريق بعد إقلاعها من بغداد نص ساعة صارت تهتز اهتزاز كذا. فأنا قلت للشيخ الله يرحمه على رأسه، قلت له مولانا أخشى أن نقع، صار تسقط نقع الجسم، يمكن نقلت لكم مطر إن شاء الله. قال تبقى يا عبد الحميد نحن لا نقع بإذن الله، ما نسقط لسببين. هو يقول رحمة الله عليه، قال السبب الأول أني قرأت آية الكرسي، هو وكتبت على شباك الطائرة بسم الله مجراها ومرساها، فمستحيل تقع. بعدين سكت، قلت له مولانا والسبب الثاني؟ قال السبب الثاني أني أنا أقتل يوم وفاة الزهراء، والله وحق الزهراء اسمع الكلمة، أنا اهتزيت من أعماقي، لأن هو ولادته ولادة شيخ عبد الزهرة كان يوم مولد الزهرة اسمه عبد الزهرة. قال لي السبب الثاني أنه أنا أقتل يوم وفاة الزهراء، والآن إحنا يوم 27 ذي الحجة بيننا وبين محرم ثلاثة أيام، فمستحيل تقع الطائرة. ومشت الأيام وراحت، وأنا هذا بعد ذلك هو التفتني قال أرجوك لا تنشر هذا الكلام، يعني لاحظت انه مثل اللي ظهرت الندامه عليه، لماذا طلعت من لسانه شنو هو ما يحكي كتوم، لكن الله يريد انه انا اسمع منها الكلمه رحمه الله على روحي. قال لي قال ارجوك انا ما دمت حيا لا تذكر هذا الموضوع طبعا. واذا سبحان الله يوم وفاه الزهراء سنه 94 84 74 يوم وفاة الزهراء شيخ عبد الزهراء يوم الخميس يوم وفاة الزهراء راح قرأ مجلس الزهراء، وكان أحد السادة معاه يقول قرأ ثلاث مجالس على الزهراء، المجلس الأول قرأ فيه زواج الزهراء بتفصيل كامل وكل المجلس بكاء، والمجلسين قرأ وفاة الزهراء وعلى أساس يريد يروح للحلة يقرأ العصر هناك بالحلة مجلس الزهراء. بعدين راح في مكان فاتحة عندهم، قال ندخل هنا فهناك تم قتله بقهوة مسمومة. هاي أول مرة أقولها أنا، أول مرة أقولها إلى روحه الطيبة. فطلع هذا حج مهدي الله يرحمه السائق ماله يقول طلع الشيخ من مجلس الفاتحة ووجهه يتلون، قال لي حجي مهدي لا تأخذني للحلة كافي أنا بعد ما أقدر أقرأ خذني للبيت. زين إذا وصلت للبيت يقول لي إيه؟ يقول قلت له الشيخ شنو صار؟ قال ما لك شغل وصلني للبيت. فوصل للبيت، بمجرد أن وصل عنده في المكتبة في مكتبته قضى نحن في تلك اللحظة. حتى هذا السيد اللي معاه يقول أنا لما دخل الشيخ في مجلس الفاتحة تركت لأن عندي مجلس، فقلت انا ما اروح للحلة مع الشيخ اروح اقرا المجلس. يقول انا طالع من المجلس يعني كل المسألة ساعتين فقط، الان ساعتين ما مرت واذا اسمع حد جواب المؤذن الله يرحمه في منارة الإمام الحسين سلام الله عليه يشيع للشيخ عبد الزهراء التعليم ويعلن وفاته. الناس ليلة الجمعة من كل العراق موجودين في كربلاء ويرجعون بالليل إذا تكون بالسيارات. لما سمعوا الشيخ توفي قالوا إذا إحنا ما نرجع نبقى الصبح نشيع. شوف وكان يوم وفاة الزهراء وحتى ثاني يوم يوم وفاة الزهراء لأن يكون بالنجف الأشرف لأن تعرفون ثلاث أيام بس هو يوم 13 جمال الأولى. لأن هو يقول لي لأني أنا أقتل هذا. شوف شوف المسألة لعبوها الإنسان اللي يصل إلى هذا المستوى واحد يوصل إلى المستوى الكبير هذه من الشفافية من الصفاء من زيارة الحسين من المواظبة والمداومة والاستمرارية لزيارة عاشوراء من الجلوس في الصباح بعد صلاة الصبح واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني اللي ما يقوم الصلاة الصبح يكون عنده غفلة ويتبع هواه ويكون أمره فرطا. هذا المعنى الدقيق لحظوه. ورب العالمين يخاطب نبيه يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالله يقول لا تطردهم وهو يقول لك اصبر معهم فيعطيك ذلك العطاء العظيم. وهذا الشيخ رحمة الله عليه أنا أذكرته الآن هكذا حقيقة كان قمة في الورع والتقى وما صعد المنبر إلا بنية صادقة وخالصة وصافية. حتى سماحة العلامة الشيخ أحمد الله يطول عمره ويبارك فيه نقل عنه قصص هنا الآن ما في مجال لذكرها. هؤلاء هكذا كانوا يعني عنده خلص ما في شيء إلا الحسين سلام الله عليه. من الحسين هو ينطلق إلى الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء إلى الرسل إلى الإيمان بالآخرة. كان قليلا النوم قليلا من الليل ما يهجعون ويروح يقرأ هذه المجالس. فأقول الأبدان هكذا 313 بعدد أصحاب بدر وبعدد أصحاب طالوت وجنود طالوت اللي معه انفصل مشوا في الصحراء جيش عرم رمي رايحين في الصحراء. الآن أمر لك على الملاحظة ولاحظوها بدقة. جيش قوامه أكثر من 400,000 لأن جالوت 1,000 اللي قابل هذا الجيش. صحراء مليئة بالجنود والجيش لكن طالوت فلما فصل طالوت بالجنود قال إن تبت إلى جنوده 1,000 عليهم خطاب بالصحراء ضربهم العطش عطشانين مريسين من العطش. قالوا نشوفوا هنا الانتحار راح يجي قال إن الله مبتليكم بنهر الآن بهالصحراء شايفيها ستواجهون نهر عميق حلو جميل كله عذوبة ورقة وحلاوة ماء فرات صافي فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. وقلت فعل شافوا هالجيش هذا يمشي مرة واحدة وإذا النهر يتدفق أمامه نهر عجيب. الآن 400,000 طالوت انتفت لهم قال اسمعوا كلمتي أنا أعرف أنكم في ظمأ وفي عطش لكن اسمعوا أنا ما أمنعكم من الماء إنما أقول إلا من اقترف غرفة بس غرفة بيدك تشرب تغسل فيها وجهك وتشرب تنتعش لكن أكثر من غرفة واحدة من النهر أنا بريء منكم البعداء. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يشوف العقل والمنطق إلا من اقترف غرفة بيدي فشربوا منه. دولة ليس فقط شربوا إنما سبحوا فيه ربوا نفسهم صاروا يسبحون وطبشون بالمال ويضحكون على طالوت يقول شو الكلام هذا معقولة النهر هذا احنا نتركه لكن جماعه كل واحد اخذ له غرفه فقط بيده شربها وغسل الوجه وقف على جانب على اليمين. سفى طالوت واذا 313 هؤلاء واقفين سمعوا كلمه وطبقوا كلامه، وقفوا على جانب ذولا 313 اكتفوا فقط بغرفه واحده من الماء، واذا طلعت عليهم مطالع وخيول جالوت الف الف مليون. ذولا الذين شربوا ويسبحون بالنهار صاروا يبكون يصرخون، قالوا لا طاقه لنا اليوم في جالوت وجنوده، احنا ما نحارب ولا احنا شغل فيهم. ال 313 قالوا نحن مستعدون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالإمام الآن أرجع معكم بعدين هنا، بس شوفوا الملاحظة، الإمام سلام الله عليه من الكوفة يتحرك ويأخذ مع هذا بعض هذا العدد، يمشي 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 إلى الصفا والمروة، بين الصفا والمروة يتكامل عدد أصحاب الإمام 313 بين الصفا والمروة، وهؤلاء قسم منهم المفتقدون من بيوتهم من فرشهم، شوف نايم بالغرفة والغرفة مقفولة عليه، لكن في لحظة واحدة يكون عند الإمام الباب ما تنفتح، يجون أهله يتعجبون الباب مقفل من الداخل من وين خرج. هذا العلم هنا، هذاك اللي احضر عرش بلقيس الامام الباقر يقول عنده جزء واحد من حرف واحد من الاسم الاعظم من علم الكتاب، جزء واحد من حرف واحد، واهل البيت عندهم 72 حرف، وصاحب الامر عنده 72 حرف، آصف بن برقية عنده جزء من حرف واحد، واحضر عرش بلقيس قبل ارتداد الطرف. هؤلاء كلهم هنا، فيطلع الإمام بأليهم. أنا قلت وأنا جاي أطلع المنبر، قلت أولا أقرأ بيتا ثلاثة من قصيدة ابن العرندس، وإن شاء الله الله يوفقنا في وقت آخر نقرأها بشكل كامل. اليوم شوية عندي شيء بسيط على كل هاي البحة، أيضا هي معروفة هاي البحة لقدام الحسين، هذا من صوت العقيلة زينة، وخصوصا يوم العاشر انت تشوف اي خطيب حتى لو ما عنده الا مجلس واحد لازم عنده بوحة يوم عاشورة. هاي اثرها من زينة بروف انتداء اللي وقفت على اخيها الحسين على مطرح الخاطر ذات القطاع. لا هو أنا أذكر هذا دائما، هو الإمام الحسين سلام الله عليه في روية هكذا أن زينب سلام الله عليها ما كانت تستطيع فراق الإمام الحسين حتى وهي صغيرة طفلة، هي سنها صغير لكنها كبيرة ما تستطيع الفراق، ولا هو يفارقها لما تزوجها عبد الله بن جعفر ابن عمه، فأسبوع من الإمام الحسين مشى، لذلك اجي يشوف جاء لزيارته، فوصل إلها ضحى في المدينة بيته موجود، طرق الباب خرجت الجارية فرأت الإمام الحسين على الباب، سيدي تفضل يا مولاي، سأل الجارية قال أين زينب؟ قالت هي نائمة. وين نائمة؟ في صحن الدار، لأن هي من المتهجدين في الليل فما تنام الليل كله، تبقى إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس تنام. فجاء الإمام الحسين رآها نائمة وسط الدار وقد زحفت الشمس على بدنها الشريف، فالحسين شاف هذه فرصة، هذه زينب بالشمس نائمة لازم يوقف يظلل لها عن حرارة الشمس، وبالفعل وقف يظلل لها عن حرارة الشمس إلى أن فتحت عينها رأت أخاها الحسين واقف على الله أكبر الله أكبر، قالت أخي أبا عبد الله تظلل لي عن حرارة الشمس، خطبتني أبا عبد الله؟ قال مخي ما أحببت أن أنغص عليك نومك، أنا حبيت أظلل لك بعباءتي هذا الصغار بالشمس. فزينب دفنت هذا المنظر والصورة والموقف، دفنته في صدرها في قلبها. هي تنتظر هل يجي يوم وتوقف تظلل عن حرارة الشمس. وبالفعل جاء ذلك اليوم، لكن اي يوم وقفت تظلل له عن حرارة الشمس. قبلها جبرائيل ظلل للحسين عن حرارة الشمس يوم عاشوراء. الحسين قال حبيبي جبرائيل لا تظلل لي، اتركني في الشمس لعل الله ان يرحم ويخفف عن شيعتنا يوم المحشر. لكن بعد ذلك لاحظ وافق الظلل عن حرارة الشمس وتخاطب أأنت الحسين أأنت ابن والدي؟ ما عرفته لشدة الضرب والطعن. ثم قالت أبا عبد الله إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد، أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما سلمتني يا نور عين. مد الحسين يده مسح الدم والتراب عن عينه، رآها منحنية عليه تقبله مرة أخرى تقول سلمني. قال أخي زينب والله لقد كسرت قلبي، وجدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الكريمة واحفظي لعيالي وأطفالي. قل يا انا بعيد الى بعيدك يا عبد، وروحي لفتشت لك اضبالك يا اخوي، الموت لا يرضى بدالك، احنا ترك بدالك. كانت في الخيمه بعد مصرع اخيها ابي الفضل العباس، ظهر الانكسار على وجهها وعليها. الآن أبين لكم هالملاحظة، وأنتم أهل ذوق وأهل جمعة وخشوع وبارك الله فيك. لا الحسين ما يريد مصيبة حبيبي، والله لو تقول أنت يا حسين ثلاث مرات تشوف نفسك تبكي وتفرق، فيها مجال. إن شاء الله نأخذ مأتم عداء بين الحسين وأبي الفضل العباس، وكلكم إن شاء الله تشتركون في هناك هناك. يكون المنبر على القبلة، الحسين على اليمين وابو فاضل على اليسار. ان شاء الله حتى هاي الحفرة اللي يبدأوا بها انا تروح، صار 29 سنة انا ما زايد كربلاء. ان شاء الله. الان اذكركم بهالملاحظة بس، بهالملاحظة. الان من الناحية التعدي شوف الملاحظة ماذا تصنع. هؤلاء الذين كانوا مع طالوت التفتوا لهم يا احبابي في سورة البقرة، لما طالوت قال لهم الكلمة، وانا قلت لكم الان نرجع اليوم 313 واحد، طالوت قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. هذه لكم فكروا بها بالله عليكم. هذول ال 313 اكتفوا بغرفة واحدة من النهر، بس غرفة شربوا ماي، غرفة وغسلوا وجوههم ووقفوا، والله يتحدث عنهم يقول انهم انزلوا هزيمة مريرة بجالوت وجنوده فهزموهم لانهم اكتفوا بغرفة واحدة. اتأملوا يا شباب يا مؤمنين، انا اسألكم بالله العظيم عليكم، اللي يكتفي بغرفة واحدة وهو ليس من اهل البيت ولا ابن على ابن ابي طالب ولا ام البنين، اللي تجتمع فيه وعمره سنتين تقول له ابو فاضل نور عيوني اذا جلست بين يدي الحسين اجلس الغرفة صح، لا تتربع بين يدي الحسين، إذا خاطبت الحسين لا تخاف ما تقول له يا أبي، هاي أم البنين تحصيه، تقول له قل له سيدي، وأنت اسمع المقتل هذا المرحوم اللي يقرأ شيخ عبد الزهرة والمقاتل كلها، في تلك اللحظة لما الحسين وصل وأراد أن يحمله إلى المخيم قال: ما تريد أن تصنع سيدي، ما تريد أن تصنع. شوف المعاني وين تجي وين تروح. فبالله عليكم اللي يريد يعرف عظمة أبي الفضل العباس وشجاعة أبي الفضل العباس يلتفت إلى هؤلاء اللي كانوا مع طالوت. 313 اكتفوا بغرفة واحدة إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا الغرفة، كل واحد أخذ غرفة من النهر واكتفى بها، فأنزل هزيمة مريرة بالظالمين واللعناء. فإذا كان اللي يأخذ غرفة من النهر أو يشربها ينزل هاي الهزيمة العظيمة، فما بالكم اللي يخترق غرفة من النهر أو يرميها على النهر ويقول يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أرحموني، هذا الحسين وارد المنون وهو بجنب العلقمي فليته للشاربين به يدافع العلقم. ميت وقف عاف العمر من سأسه، رايد مماته ولا قدر نوماته. ليش رحت انا لابو فاضل؟ لان عندي حاجه في مسكن، وانتم كلكم انتم
حوالي.
اي والله اي والله. ذات اليوم عند السيده زينب يا جماعه، شوف عند السيده زينب اتصل معي سيد من شعراء اهل البيت قال لي: مولانا انا عندي هذا الورد خاص بابي الفضل العباس، فيمكن تكتبه عندك تسجله وتحفظه؟ معروف عندكم ايضا معروف. 133 مرة تخاطب العباس تقول: يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف الكرب عني بحق أخيك. الأولى أخيه، الثانية أخيك، تمت النص. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف الكرب عني بحق أخيك الحسين. انا جلست توضيت صليت ركعتين ابو فاضل واخذت المسبحه بايدي السبحه، والله العظيم هكذا وانا على القبله في السيده زينب عندي في المكتب في البيت. 133 يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف الكرب عني بحق اخيك الحسين. وصلت الى الحبه رقمها 133، يعني اخر حبه بالسبحه 133. بمجرد أن قلتها وأبو فاضل يسمعني، بمجرد أن قلتها رأسا هاي 133 تليفون من الجرس. أنا قلت إذا هذا التليفون له علاقة بهذا الورد، حملت التليفون. إذا واحد من المؤمنين يقول لي: مولانا عندي شغلة ضرورية أرجوك اسمح لي أجي عندك 5 دقائق، قلت له: تفضل حبيبي. بعدين قلت: ما علاقة هذا بهذا، لكن لا خليني أنا أن أصبر. اجى هذا الرجل جلس عنده حاجه، هو ايضا عنده حاجه، تكلم معي انا مشيت الموضوع وافكر شنو العلاقه بين هذا وهذا. قبل ان يقوم يطلع قال: مولانا انا عندي قصيده على ابي الفضل العباس واريد اعطيك اياها. انا قلت: اريد اعطيك اياها. قلت له: تفضل اعطيني اياها. قال: تحب اقرا لك اياها؟ قلت له: تفضل اقرا. طلع القصيدة ورقة واحدة، الصفحة الأولى 10 أبيات، الصفحة الثانية 7 أبيات. إن أول القصيدة: إن كنت في ضيق وهم مبتلى فاقصد أبا الفضل الشهيد بكربلاء. والله العظيم شوف شوف الملاحظة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني هاي أسرار، هاي أسرار في تلك اللحظة. أنا كل ما حاولت أني أشرح له أقول ما تمكنت لأن خلقتني عبرتي ما قدرت. هو أيضا صور أني أنا أبكي للقصيدة، أنا أبكي للقصيدة، بس هو ما أعرف الرابطة والمناسبة والحكمة والسبب فيها. فلما طلع راح، يعني بعدها بخمس دقائق الحاجة قضية في نفس اللحظة، هي انقضت في نفس اللحظة. لاحظ المسألة لما واحد يتوجه إلى باب الحوائج أبو الفضل العباس، جايبين له شاب وعاقبيه عنده بالطريق، ويشوف هذا الشاب يشوف في المنام أبو الفضل العباس يسأل الرسول والزهراء وأمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة يقولون له يا أبا الفضل لكل أجل كتاب، هذا الشاب أجله انتهى. فأطرق برأسه أبو الفضل، هذا الشاب يرى، ثم التفت إلى رسوله. وأبو الفضل معصوم بالعصمة الصغرى أيها الأحبة، انتبهوا لهذه الملاحظة، يعني مثل السيدة زينب. قال يا رسول الله روحي فداء، أنا أخاطب والدي أمير المؤمنين، أنتم أعطيتوني لقب باب الحوائج، فإذا كانت المسألة هكذا وهذا الشاب جاي لي عندي ويريد حاجة فأرفعوا مني هذا اللقب، شيلوه بعد لا تسموني باب الحوائج. فبكوا أهل البيت، لا إلك إلك أبو فاضل، خلص أنت تبقى باب الحوائج. فيقوم هذا الشاب ينتبه ويقص القضية، هو ما عليه شيء، يقص المسألة إلى الناس ويبين لهم هذه المعجزة العجيبة. لذلك لما جاء هنا أقول لما وقف على رأسه الإمام الحسين أحس بيد تأخذه، أتصور واحد جاي يريد يقتله، قال يا هذا أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهدتني حتى يأتي إلي ابن والد. قال أخي أبا الفضل أنا أخوك الحسين، أخي الآن انكسر ظهري وقلت قليلته، أراد حمله للمخيم امتنع أبو فاضل، لا اتركني في مكاني لأني وعدت سفينة بالماء وإني لمستحل منه. فيرجع أبو عبد الله الحسين إلى المخيم يكفكف دموعه بكمه. استقبلته سكينة، أبا هل لك خبر من عمي أبا الفضل العباس؟ قال لها بني سكينة عظم الله لك الأجر بعمك أبا الفضل، لقد تركته على نهر الغلقم بتلك الحالة. بعد أقول لك كلمة، إلهي يحفظكم بحق أبا الفضل ويقضي حوائجكم. شوف الملاحظة اللي أقولها، تمام. لما جاء الحسين عند أبي الفضل العباس سلام الله عليه وصار هذا الكلام، قبل أن تفيض روحه الطاهرة في حجر الحسين، وهذه فيها معاني كبيرة. قبل الإمام الحسين احتضن أبي الفضل، احتضنه وهو يبكي وأبو الفضل يبكي، اسمح لحظة، أبو الفضل يبكي والحسين يبكي. الحسين احتضن العباس، احتضن على صدره ومسح دموعه بيده. الآن بقت حسرة في قلب أبو الفضل، يريد يقابل أخو الحسين بالمثل، يريد يحتضن أيضا ويمسح دموع الحسين، لكن ما قدر. أنت تعرف بعد شو، وهاي الحسرة القلب إلى اليوم باقية، إلى اليوم عند أبو الفضل، ليش ما قدر يحتضن الحسين؟ ليش ما قدر يمسح دموعه؟ يقل لها يا سكنة راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس، وظل يمشي عليها الدرع والطارات. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، إلى هنا نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. أخواني وأحبابي وقضاء العلماء، ما تركتكم تعرض بعد أنتم، الله يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. قضاء حوائج، شفاء مرضى، يرفع رب العالمين الغمة بحق أبي الفضل وحق الدموع هاي اللي من عيونكم الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نقرأ هذا مقطع الدعاء كلكم تشتركون معي الله يبارك بكم أنتم تحفظونه. آخر مقطع من دعاءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وظننت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مال الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحاضرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.